جامعة حلب، كلية الشريعة الإسلامية، السنة الأولى، كتاب علوم الحديث للدكتور بديع السيد اللحام. يغطي هذا التسجيل الصفحات من 120 إلى 131. تقديم مبادرة ضوء بصوت بارع قاسم. الإدراج في الحديث، تعريفه: زيادة تقع في سند الحديث أو متنه، ليست منه بطريقة توهم أنها منه. أقسامه: ينقسم الإدراج إلى قسمين، إدراج في المتن وإدراج في السند. الإدراج في المتن هو أن يذكر في متن الحديث شيء من كلام بعض الرواة ليس في أصل الرواية، بحيث يتوهم من يسمع الحديث أن هذا الكلام منه. وهذا النوع من الإدراج قد يكون في أول المتن أو في وسطه أو في آخره. مثال: المدرج في أول المتن: حديث ابن مسعود رضي الله عنه: تعاهد القرآن، فلهو أشد تفصيا في صدور الرجال من النعم في عقلها، ولا يقول أحدكم نسيت كيت وكيت، بل هو نسي. فقوله تعاهد القرآن موقوف من كلام عبد الله بن مسعود، وقوله لا يقول أحدكم مرفوع من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، فالتبس الأمر على بعض الرواة فرواه تارة كله من قول النبي صلى الله عليه وسلم، وتارة كله من كلام ابن مسعود، والصواب التفصيل. ومثال الإدراج في وسط المتن: حديث عائشة في الهجرة: واستأجر رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر رجلا من بني الديل هاديا خريتا، والخريت الماهر بالهداية، قد غمس الحديث. فقوله الخريت الماهر بالهداية مدرج من كلام الزهري راوي الحديث، وليس من كلام السيدة عائشة، فسر به كلامها. مثال المدرج في آخر المتن: حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وهو على المنبر، وذكر الصدقة والتعفف عن المسألة: اليد العليا خير من اليد السفلى، واليد العليا هي المنفقة، والسفلى هي السائلة. فقوله اليد العليا هي المنفقة مدرج من كلام ابن عمر في تفسير الحديث، والدليل على ذلك ما نقل عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان يقول: إني لأحسب اليد العليا المعطية والسفلى السائلة. وغالب الإدراج يقع في آخر المتن، ويأتي الإدراج في الأكثر على سبيل الشرح من الراوي لما وقع في الحديث من غريب، أو على سبيل التفسير لبيان المعنى المراد من الحديث. الإدراج في السند: ذكر العلماء لإدراج السند صورا متعددة. الصورة الأولى أن يروي جماعة الحديث بأسانيد مختلفة، فيرويه عنهم راو، فيجمع الكل على إسناد واحد من تلك الأسانيد ولا يبين. مثاله ما رواه بندار عن عبد الرحمن بن مهدي، عن سفيان الثوري، عن واصل ومنصور والأعمش، عن أبي وائل، عن عمرو بن شرحبيل، عن عبد الله بن مسعود قال: قلت يا رسول الله أي الذنب أعظم؟ قال: أن تجعل لله ندا وهو خلقك. فإن هذا الحديث يرويه سفيان الثوري من طريقين كالتالي: ألف سفيان عن منصور والأعمش، عن أبي وائل، عن عمرو بن شرحبيل، عن عبد الله. ب سفيان عن واصل، عن أبي وائل، عن عبد الله، بدون ذكر عمرو بن شرحبيل. فجمع عبد الرحمن بن المهدي بين الروايات دون أن يبين الاختلاف. الصورة الثانية أن يكون المتن عند راو إلا طرفا منه، فإنه عنده بإسناد آخر فيرويه راو عنه تاما بالإسناد الأول، أو يروي الحديث عن شيخه بدون واسطة إلا طرفا من الحديث، فإنه يرويه عن شيخه بواسطة، فيرويه راو عنه تاما بحذف الواسطة. مثاله: روى أبو داود من طريق زائدة وشريكا عن عاصم بن كليب عن أبيه عن وائل بن حجر في صفة صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال فيه: ثم جئت بعد ذلك في زمان فيه برد شديد، فرأيت الناس عليهم جل الثياب تحرك أيديهم تحت الثياب، فقوله ثم جئت إلى آخر الحديث ليس بهذا الإسناد، وإنما أدرج عليه. ويرويه عاصم عن عبد الجبار بن وائل عن بعض أهله عن وائل. الصورة الثالثة: أن يكون عند الراوي متنان مختلفان بإسنادين مختلفين، فيرويهما راوا عنه مقتصرا على أحد الإسنادين، أو يروي أحدهما بإسناده الخاص به ويزيد فيه من المتن الآخر ما ليس في الأول. مثاله ما روي من طريق مالك عن الزهري عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تباغضوا ولا تحاسدوا ولا تدابروا ولا تنافسوا. فقوله لا تنافسوا مدرج من حديث آخر مروي بإسناد آخر من طريق أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة. الصورة الرابعة: أن يسوق المحدث إسناد حديث ثم يعرض له أمر فيأتي بكلام من عند نفسه لا علاقة له بالإسناد المسوق، فيظن أن هذا الكلام هو متن لذلك الإسناد فيرويه على ذلك. ومثاله ما روي أن ثابت بن موسى دخل على شريك بن عبد الله القاضي وهو يسوق الإسناد التالي: حدثنا الأعمش عن أبي سفيان عن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم نظر شريك إلى ثابت فقال: من كثرت صلاته بالليل حسن وجهه بالنهار، يريد بذلك ثابتا لصلاحه. فظن ثابت أن ذلك الكلام هو متن لذلك الإسناد. حكم الإدراج: 1- إن كان الإدراج لتفسير لفظة في الحديث كما في حديث بدء الوحي الذي أخرجه البخاري، كان النبي صلى الله عليه وسلم يتحنث في غار حراء وهو التعبد الليالي ذوات العدد، فكلمة وهو التعبد إدراج من كلام الزهري لشرح لفظة التحنث، فمثل هذا يمكن أن يتسامح به. والأولى أن يشير الراوي إلى أنه ليس من الحديث. 2- وقد يكون الإدراج وقع من الراوي خطأ من غير تعمد، فهذا يبين ما أدرجه، ولا حرج على المخطئ إلا أن يتكرر ذلك منه، فيكون عند ذلك ضعيفا في ضبطه وحفظه وإتقانه. 3- أما إن وقع الإدراج عمدا بقصد الإيهام والإغراب فهذا يسقط العدالة ويصبح فاعل ذلك متهما بالوضع ملحقا بالكذابين. قال ابن السمعاني: من تعمد الإدراج فهو ساقط العدالة، وممن يحرف الكلام عن مواضعه وهو ملحق بالكذابين. بما يعرف الإدراج؟ يعرف الإدراج بواحد من 4 أمور: 1- مجيء رواية أخرى للحديث خالية من الإدراج. 2- أن ينص الراوي نفسه في حديثه على إدراجه كما في حديث أبي هريرة: أسبغ الوضوء ويل للأعقاب من النار، فإنه ورد التفصيل في هذا الحديث عن أبي هريرة: أسبغ الوضوء فإني سمعت أبا القاسم صلى الله عليه وسلم يقول: ويل للأعقاب من النار. 3- أن يكشف لك أحد الحفاظين المتقنين أمر الحديث فيبين الأصل مما أدرج فيه. ومن أوضح أمثلته ما أخرجه البخاري من طريق نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع حبل الحبل، وكان بيعا يتبايعه أهل الجاهلية. كان الرجل يبتاع الجزور إلى أن تنتج الناقة، ثم تنتج التي في بطنها، فقوله إلى أن تنتج الناقة مدرج في كلام نافع في تفسير معنى حبل الحبل. بيّن ذلك البخاري نفسه عندما أعاد تخريج الحديث من موضع آخر من صحيحه. 4. أن يكون الكلام المدرج مما يبعد أن يقوله النبي صلى الله عليه وسلم، ومثاله حديث أبي هريرة مرفوعا: للعبد المملوك الصالح أجران، والذي نفسي بيده، لولا الجهاد في سبيل الله والحج وبر أمي لأحببت أن أموت وأنا مملوك. فقوله والذي نفسي بيده لولا الجهاد مدرج من قول أبي هريرة، لأنه يستحيل أن يصدر عن النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه يمتنع عليه صلى الله عليه وسلم أن يتمنى الرق، ولأن أمه توفيت وهو صغير. مصادر المدرج: 1. أول من صنف في الحديث المدرج الإمام الحافظ أبو بكر الخطيب البغدادي، وعنوان كتابه الفصل للوصل والمدرج في النقل، وهو مطبوع. 2. كما ألف في هذا الفن الإمام الحافظ ابن حجر العسقلاني كتابا بعنوان تقريب المنهج بترتيب المدرج. 3. لخص السيوطي كتاب ابن حجر وسماه المدرج إلى معرفة المدرج، مطبوع. القلب في الحديث تعريفه: تغيير يقع في سند الحديث أو متنه بإبدال أو تقديم أو تأخير. أنواع المقلوب وصوره وأمثلته: القلب قد يقع في المتن وقد يقع في الإسناد كما أوضح التعريف، وله صور متعددة. 1. القلب في المتن، وهو أن تعطي أحد الشيئين ما يستحقه الآخر أو ما شابه ذلك، ويذكر له العلماء أمثلة متعددة، لعل أوضحها المثال التالي. أخرج الطبراني عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا أمرتكم بشيء فأتوه، وإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه ما استطعتم. فهذا المتن فيه قلب، فقد رواه البخاري ومسلم بلفظ: ما نهيتكم عنه فاجتنبوه، وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم. ومن أمثلته أيضا حديث أنيسة مرفوعا: إذا أذن ابن أم مكتوم فكلوا واشربوا، وإذا أذن بلال فلا تأكلوا ولا تشربوا. كذا وقعت روايته عند أحمد وغيره، وهو مقلوب، وأصله من حديث ابن عمر رضي الله عنهما وغيره: إن بلالا يؤذن بليل، فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم. 2. القلب في السند، وله 3 صور. الصورة الأولى: إبدال راو براو آخر مثله في طبقته نفسها، مثاله ما رواه الحاكم عن يعقوب بن أبي سلمة عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه. فقد وقع قلب للحاكم في هذا السند، فالذي يروي الحديث هو يعقوب بن سلمة الليثي، وليس يعقوب بن أبي سلمة الماجشون كما توهم الحاكم. وسبب وهم الحاكم أن كلا الراويين في طبقة واحدة، وكل واحد منهما يروي عن أبيه عن أبي هريرة، فأبدل أحدهما مكان الآخر خطأ. الصورة الثانية: أن يقلب اسم الراوي فيقول: إسماعيل بن محمد لمن اسمه محمد بن إسماعيل، أو يقول: كعب بن مرة لمن اسمه مرة بن كعب، أو العكس. الصورة الثالثة: أن يؤخذ سند متن ف فيوضع على متن آخر، ويؤخذ المتن الأول فيركب على السند الثاني، ويمثل العلماء لذلك بالقصة التي وقعت للإمام البخاري عند دخوله بغداد، حيث اجتمع عليه علماء بغداد ليمتحنوه، فعمدوا إلى 100 حديث، فقلبوا متونها وأسانيدها، ودفعوا كل 10 أحاديث منها إلى واحد من الحفاظ، وأمروهم أن يلقوا ذلك إلى البخاري. فلما اجتمعوا واطمأن بهم المجلس، قام الأول فسأله عن الأحاديث المقلوبة 10 التي يحفظها حديثا حديثا، والبخاري لا يزيد على أن يقول عند إلقاء كل حديث على قوله لا أعرفه، هكذا إلى تمام 10. فكان أهل الصنعة ممن حضر المجلس يلتفت بعضهم إلى بعض ويقولون فهم الرجل، ومن كان من غير أهل الصنعة يحكم على البخاري بقلة العلم والتقصير. ثم انتدب إليه الثاني فصنع مثل ما صنع الأول، والبخاري يجيبه كما أجاب الأول، وهكذا حتى انتهى 10. فلما انتهوا التفت البخاري إلى الأول فقال له أما حديثك الأول فهو كذا وكذا، وحديثك الثاني فهو كذا، وهكذا إلى تمام 10. فرد المتون إلى أسانيدها، والأسانيد إلى متونها، وفعل مع الآخرين مثل الأول. فأذعن له الجميع بالفضل وأقروا له بالحفظ والإتقان. ولا غرو، فهو الذي وصفه خاتمة الحفاظ ابن حجر بقوله جبل الحفظ. حكم القلب: 1. القلب إما أن يقع خطأ ووهما أو سهوا، فهذا يدل على اختلال ضبط الراوي فيما روى فيضعف ذلك الحديث، فإذا تكرر ذلك من الراوي أدى إلى الحكم على الراوي نفسه بالضعف لقلة ضبطه وحفظ إتقانه. 2. وقد يقع القلب عمدا، وهذا قد يكون للإغراب أو الامتحان. ألف فإن تعمد راو أن يقلب في المتون والأسانيد لأجل أن يظهر أن عنده ما ليس عند الآخرين حتى يقبل عليه طلاب الرواية ويتحملوا عنه، وهذا ما يعبر عنه بالإغراب في الرواية، نقول من فعل ذلك كان ذلك طعنا في عدالته وألحق بالكذابين. قال السخاوي وقد قيل في فاعل هذا يسرق الحديث، وربما قيل في الحديث نفسه مسروق، وقال وفي إطلاق السرقة على ذلك نظر، إلا أن يكون الراوي المبدل به عند بعض المحدثين منفردا به فيسرقه الفاعل منه. قال وللخوف من هذه الآفة كره أهل الحديث تتبع الغرائب. ب وإن تعمد القلب لأجل الامتحان واختبار حفظ الحافظ وإتقانه لما عنده من الحديث وتيقظه ونباهته، وهل يقبل التلقين في الرواية أم لا، وذلك ليتحمل عنه إن تبين ضبطه ومعرفته، فهذا النوع من القلب أجازه العلماء بشرط ألا يستمر على ذلك بل ينتهي بانتهاء الحاجة، ويبين الرواية على وجهها حتى لا تحمل عنه على الوجه المغلوط. وممن كان يتعمد القلب ليختبر حفظ الراوي الإمام شعبة بن الحجاج، فإن أطاعه على القلب عرف أنه غير حافظ، وإن خالفه عرف أنه ضابط. وممن فعل ذلك يحيى بن معين مع أبي نعيم الفضل بن دكين بحضرة الإمام أحمد بن حنبل. انتهى التسجيل.